السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الأسبوع الماضي كنا بدأنا في الكلام على باب ما يذكر في المناولة، ولكن ما أسعف الوقت في الاستمرار فيه، فلعلنا نعيد قراءته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف وبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه ويحيى بن سعيد وما لكم ذلك جائزا. واحتج بعضهم بجدل المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لن تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قربه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمرهم أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه ما استقر، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقه كل ممزق. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما، قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوما، فاتخذ خاتما خاتما من فضة النمش محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس.
أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلت أننا في الأسبوع الماضي ابتدأنا في الكلام على هذا الباب، حتى وصلنا إلى قوله: ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. وبينت أن عبد الله بن عمر هذا كان يحتمل أن يكون عبد الله بن عمر العمري، وهو قرين الإمام مالك، ولكن ذكرت أن الحافظ بن حجر ذكر أنه وجد في كتاب الوصية لأبي القاسم بن مندة من طريق البخاري، يعني روى من طريق البخاري بسند صحيح إلى أحد التابعين وهو أبو عبد الرحمن الحبلي، أنه قال: أتي عبد الله بكتاب فيه أحاديث، فقال: انظر في هذا الكتاب، فما عرفت منه اتركه، وما لم تعرفه امحه. وذكرت أن أبا عبد الرحمن الحبلي يروي عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأكثر روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فلعل هذا من روايته عن عبد الله بن عمر، وعرف ذلك البخاري فعلقه هنا، والله تعالى أعلم. ولأن عبد الله بن عمر العمري قرين الإمام مالك ضعيف من جهة حفظه، وليست له تلك الآراء التي يعتنى بها، فكل هذا يرجح أنه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أو يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، فبسبب تقارب الاسمين سقطت الواو على بعض النساخ. كل هذا محتمل والله تعالى أعلم. أما ما جاء عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري والإمام مالك أنهم رأوا ذلك جائزا، يعني الكتابة، فهذا قد أخرجه أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث من رواية إسماعيل بن أبي أويس وهو ابن أخت الإمام مالك، يقول: سمعت خالي مالك ابن أنس يقول: قال لي يحيى بن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلى العراق: التقط لي 100 حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك. قال مالك: فكتبتها ثم بعثتها إليه. فهذا دليل على أن مالكا ويحيى بن سعيد الأنصاري يريان الاحتجاج بالكتابة. وهذا كتاب العلم عند البخاري، وكتاب العلم فيه أمور يحتاج إلى ذكرها، والبخاري رحمه الله ينبه في كل باب على بعض هذه الأمور، وفي هذا الباب ينبه على قضيتين: الأولى قضية المناولة، والثانية قضية الكتابة. ولأنه في كثير من الأحيان تكون الكتابة يصاحبها مناولة، مثل ما لو دفع المحدث إلى تلميذه الكتاب وقال: هذا كتابي فروه عني، فهذه أعلى أنواع الإجازة، ففيها مناولة وفيها إعلام بأن هذا هو الكتاب، وفيها إجازة للتلميذ بذلك الكتاب. لكن في بعض الأحيان تكون الكتابة عن بعد، مثل أن يكون الشيخ في بلد والتلميذ في بلد آخر، فهذا يشترط فيه المحدثون شروطا، أهم هذه الشروط أن يكون الكتاب مختوما، والشرط الثاني أن يكون الناقل ثقة بين الشيخ وتلميذه، والشرط الثالث أن يكون التلميذ يعرف خط الشيخ. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فهذه أهم الشروط في الكتاب. لكن لو لم يختم الكتاب وكان التلميذ يعرف خط الشيخ وكان الناقل بينهما ثقة، فإن هذا أيضا يمكن أن يعتمد عليه ويكون من طرق التلقي الصحيحة إن شاء الله تعالى. وهذا عين طائفة من المحدثين، وهناك من يشدد في الموضوع، والبخاري رحمه الله واضح من كلامه هنا أنه ممن يرى أن هذا جائز، لأنه بوب عليه وأتى بما يدل عليه فيما رأينا. وهذا الأثر الذي أورده أبو عبد الله الحاكم يدل على هذين الاثنين، وهما الإمام مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري، أنهما يريان جواز المكاتبة. قال بعد ذلك: واحتج بعض أهل الحجاز، يعني شيخه الحميدي وعبد الله بن الزبير الحميدي، ويروي البخاري عنه في كثير من الأحيان، ومن جملة ذلك روايته عنه لحديث إنما الأعمال بالنيات. يقول: واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله ذكر أن هذا مذهب عبد الله بن الزبير الحميدي، وإن لم يصرح باسم الحميدي وإنما قال بعض أهل الحجاز، ولعله يعني أن هذا مذهب لأهل الحجاز أو لكثير من أهل الحجاز، وليس ذلك خاصا بالحميدي، وهذا صحيح، فإن أهل الحجاز ممن يرون الكتابة جائزة، ومذهبهم في هذا معروف. أما هذا الحديث الذي استدل به فهو مما أخرجه ابن إسحاق في كتاب السيرة وغيره كلهم يروونه من طريق ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عن أبيه مرسلا في ذكر قصة عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وهو المذكور في هذا الحديث وإن لم يفصح باسمه حينما قال حيث كتب لأمير السرية. أمير السرية هو عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسله في سرية، وذلك قبيل وقعة بدر، يريد أن يتحسس أخبار قريش. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، كل ذلك خشية من الجواسيس الذين ينقلون الكلام، فيريد أن يباغت القوم. وهو هنا صلى الله عليه وسلم اتخذ سياسة معينة، وذلك أنه كتب كتابا وأعطاه عبد الله بن جحش وقال لا تفتح الكتاب إلا بعد أن تسير يومين ثم افتح الكتاب واقرأ ما فيه واذهب حيث تجد ما في الكتاب. ومن المعلوم أنه إذا خرج وهو لا يدري إلى أين سيبعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ربما سار شمالا أو شرقا أو غربا أو جنوبا، كل هذا وارد. فإن كانت الجهة التي أرسله إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الجهة التي سار فيها فذاك، وإن كانت جهة أخرى تحول عنها إلى حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أمره بأن لا يفتح الكتاب إلا بعد يومين، فبعد يومين فتح الكتاب ثم قرأه وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأنه عليه أن يسير إلى ذي نخلة، أظنه واد من جهة ما أو ما بين مكة والمدينة، وينظر في أخبار قريش ويأتيه بما استجد من أخبارهم. كان صلى الله عليه وسلم يتتبع أخبارهم حتى ينظر ماذا يصنعون. فذهب إلى حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا أن الكتاب حجة. كيف كان حجة؟ لأن الصحابة الذين مع عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنهم ما قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا بهذا الكتاب ولم يأمرنا بما فيه، وإنما أنت الناقل تنقل لنا ما في كتاب. فمن هنا جاءت الحجة أو من هنا جاء الاستدلال بهذا الحديث في موضوع حجية الكتاب، وهو احتجاج لا بأس به. ولكن يبقى السؤال، هل الحديث صحيح أو لا؟ ذكرت لكم أنه من مراسيل عروة بن الزبير، وهو صحيح إلى عروة رحمه الله تعالى، لكن عمن أخذه عروة؟ هذا هو السؤال. والمراسيل ليست بصحيح، لكن جاء هذا الحديث عند الطبراني من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه، وجاء عند ابن جرير الطبري في التفسير من حديث عبد الله بن عباس. فبعض أهل العلم كالحافظ بن حجر قوى الحديث بمجموع هذه الطرق بحكم أن مرسل عروة قوي، وبالذات ما دام قد اعتضب بهذه المتصلات. أما بالنسبة للحديث الذي أسنده البخاري وقال فيه حدثنا إسماعيل بن عبد الله، فهو إسماعيل ابن عبد الله بن أبي أويس، وهو متكلم فيه، ولكن البخاري ومسلم يرويان عنه، وذلك أنهما يعرفان حديثه فيأخذان من صحيح حديثه ويجتنبان ما عرفا أن هذا مما أخطأ فيه أو مما تكلم فيه لأجله. وإسماعيل بن عبد الله يرويه عن إبراهيم بن سعد الزهري، هذا من ذرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وإبراهيم بن سعد يرويه عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم. وابن شهاب يرويه عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا من ثقات التابعين وممن أكثر عنهم ابن شهاب الزهري. وعبيد الله يرويه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويذكر أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا، وهذا الرجل هو عبد الله بن حذافة السهمي كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند البخاري في كتاب المغازي مصرحا به. قال: وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. وعظيم البحرين ممن يدين بولائه للفرس، فهو من الحكام الذين نصبهم الفرس، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فكسرى لما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذته العزة بالإثم ومزق الكتاب. يقول الزهري: فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وهذا دليل على أن هذا الحديث فيه شطران. الشطر الأول وهو قصة الكتاب، فهذه صحيحة بإسناد متصل كما نرى، فهي من رواية ابن شهاب الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وهذا إسناد كالشمس في صحته. وأما دعاؤه صلى الله عليه وسلم على كسرى فالزهري شك فيه، وذكره عن شيخه سعيد بن المسيب، والزهري ممن يروي عن سعيد بن المسيب، لكن ذكره هكذا على الشك، قال: فحسبت أن ابن المسيب قال. هذا واحد، يعني شك الزهري هنا مشكل. وأكثر إشكالا منه أن الحديث مرسل، فإن ابن المسيب لم يذكر الصحابي الذي أخذ عنه هذا الحديث، فصارت قصة الدعاء على كسرى بإسناد مرسل، فهي ليست صحيحة. إذن هذا الحديث يتضمن أمرين: الأمر الأول قصة الكتاب وهذه صحيحة، وأما الدعاء فهذه القصة ليست بصحيحة، أو دعاه صلى الله عليه وسلم عليهم ليس بصحيح. وإن كان هذا مشهورا عند الناس ويعزونه للبخاري، لكن البخاري رحمه الله كما ترون ما ذكره بالإسناد المتصل. قد يقول قائل: إذن لماذا يرده البخاري في صحيحه؟ أقول: هذا يصنعه كل أهل العلم، وليس البخاري فقط، بل مسلم يصنعه وغيره، يذكرون الحديث كما جاءهم عن شيوخهم. فالبخاري يروي هذا الحديث كما ترون عن شيخ إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، وإسماعيل يرويه عن إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب. فالمهم أن هذا جاء كحديث واحد عن ابن شهاب الزهري يتضمن الصحيح والمرسل، فالبخاري أورده كما أخذه، وهو يذكر أحاديثه كما ترون بالأسانيد، والكتاب صنفه لأهل العلم، فأهل العلم يعرفون أن هذا القسم من متن الحديث ليس بصحيح لأنه لم تتوفر فيه شروط الصحة، فالبخاري بين وأوضح. فهذه ينبغي أن نعيها لأنها ستتكرر معنا كثيرا، ونستفيد أيضا منها التنبيه على ما يصح وما لا يصح في الأحاديث التي تأتي في الصحيحين، مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في قصة تردي النبي صلى الله عليه وسلم. سبق النبات على هذا في بدء الوحي، ترديه صلى الله عليه وسلم من الجبال ونحو ذلك. هذه اللفظة ليست بصحيحة لأنها من مراسيل الزهري، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يصنع ذلك، فهذا من الانتحار كما هو معلوم. فتأتي أحيانا بعض الزيادات غير الصحيحة في المتون الصحيحة، فهذه ينبغي أن نعرف كيف نستلها وكيف نفصلها عما هو بصحيح. الحديث الذي بعد ذلك يرويه البخاري عن شيخه محمد بن مقاتل وكنيته أبو الحسن، وهو من المعروفين بالرواية عن عبد الله بن المبارك، فكلاهما مروزي، محمد بن مقاتل هذا مروزي والبخاري وعبد الله بن المبارك مروزي. فإذا جاءنا محمد بن مقاتل يروي عن عبد الله هكذا غير منسوب، فعلينا أن نعلم أنه عبد الله بن المبارك. خذوا هذا قاعدة عندكم نسير عليها إن شاء الله تعالى. وعبد الله بن المبارك يروي هذا الحديث عن شيخه شعبة ابن الحجاج، فعبد الله بن المبارك أحد الرواة عن شعبة، وشعبة يروي هذا عن قتادة ابن دعامة السدوسي، وقتادة يرويه عن أنس ابن مالك. وينبغي أيضا أن نستفيد فائدة ها هنا، وهي أن رواية شعبة عن قتادة إذا روى قتادة بالعنعنة أنها محمولة على الاتصال، مثل ما هنا قتادة يقول عن أنس بن مالك، لكن شعبة لا يأخذ عن الرواة الذين عرفوا بالتدليس، لأن قتادة معروف بالتدليس، فشعبة لا يأخذ عن هؤلاء الرواة إلا ما صرحوا فيه بالسماع. وأحيانا يشدد عليهم ويفتش في رواياتهم، مثل ما توحي به هذه الرواية التي معنا كما سيأتي. فشعبة يروي هذا عن قتادة وقتادة عن أنس، لأن هذا مما سمعه قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. إذن المناسبة التي من أجلها أورد البخاري حديث ابن عباس وحديث أنس رضي الله عنهما هي ذكر الكتاب. ففي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، وهذا الكتاب أوصله عظيم البحرين إلى كسرى. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى حجية الكتاب، ولو لم يكن هؤلاء أيضا يحتجون بالكتاب، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب، وإنما سيرسل واحدا من قبله، مثل ما أنه صلى الله عليه وسلم يرسل أحيانا بعض الرجال من قبله، ولكنه هنا صلى الله عليه وسلم أرسل بالكتاب. فهذا دليل على حجية الكتاب، لكن بالشروط التي تدل على التوثق من صحة ذلك الكتاب. وبالنسبة لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيه نفس الفائدة، يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب. إذن هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يرى حجية الكتاب، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ذلك في إقامة الحجة على هذه الأمم، سواء الفرس أو الروم أو غيرهم كالقبائل ونحوها. لكن ها هنا أيضا فائدة، وهي ختم الكتاب. فالختم هذا كالدلالة والتوثيق على صحة نسبة ذلك الكتاب إلى من نسب إليه. وربما كان المرسل إليه لا يعرف خط المرسل، أو ربما كان المرسل ليس هو الكاتب وإنما يتخذ كاتبا، مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد أنه في حديث ابن عباس أنه صلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه، وهنا أنس يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا. كيف يقول كتب كتابا وهو صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن هو صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، ويقول: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. فالجواب أن الآمر بالشيء يمكن أن ينسب إليه ذلك وكأنه هو الذي فعله. فلو أن الحاكم أمر بقتل رجل وهناك أحد خدامه قام بقتل ذلك الرجل، لصح أن يقال قتله فلان يعني الحاكم، وإن كان ليس هو الذي باشر القتل. وكذلك لو قيل جلد أو فعل كذا وليس هو الفاعل بنفسه وإنما هو آمر، فإنه يصح أن ينسب إليه ذلك الفعل بحكم أنه هو الآمر به فكان كالمباشر لفعله. وهذا بعضهم يسميه مجازا ولكنه أسلوب معروف عند العرب. إذن ربما كتب المرسل كتابا بيده وربما أمر أحدا أن يكتب، فهذا الكاتب ربما كان شخصا واحدا يكون كاتبا لذلك الإنسان، وربما كان هناك أكثر من كاتب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عدة ممن يكتبون، وغير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من المعروف أن خاصة مثل الملوك والرؤساء ونحو ذلك أنهم يتخذون كتبة كثيرين، فلا يعرف بخط من هذا الكتاب، فيقوم مقام الخط الختم، فهذا دليل على توثيق ذلك الكتاب وأنه ممن جاء به. فهو صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنهم لا يقرؤون كتاب إلا مختوما اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، وكما جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك اتخذ خاتما من ذهب، ثم لما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بتحريم لبس الرجال للذهب قام وهو على المنبر فنزع خاتمه الذي من ذهب، فنزع الصحابة خواتيمهم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وهو الفضة، فهذا دليل على جواز اتخاذ الخاتم الذي من ورق هي الفضة، ولكن ينبغي أن لا يكون ثقيلا، يعني مثل ما جاء في بعض الأحاديث ولا تتمه مثقالا، يعني ليس هناك ما يدعو إلى اتخاذه غليظا ويكون ثقيلا، وإنما بقدر ما تقوم أو تحصل به الحاجة من ختم الكتب ونحو ذلك. وهذا الختم نجد أنه كان في الحاجة داعية إليه في الأعصار الأولى بشدة. العصر الحاضر أصبحت تقوم هناك أشياء مقام هذا الختم مثل التوقيع ومعرفته خاصة عند الدوائر الرسمية ونحو ذلك، فالتوقيع صار يوثق ويعرف مثل ما نراه مثلا عند المصارف وعند بعض الدوائر الحكومية كالغرفة التجارية لأصحاب المؤسسات ونحو ذلك، فهناك ما يقوم مقام الختم، وإن كان ختم المؤسسة قد يحتاج إليه، لكن حتى لو لم يكن هناك ختم مؤسسة مثل ما نراه في المصارف فإنه يقوم مقام ذلك التوقيع الذي يكون بصفة معينة، ولا يزال العمل بالخاتم موجودا حتى الآن، وهو الذي يسمى أيضا الختم، وإن كان الختم الآن لا يلبس في اليد ولكن أصله هو الخاتم. فهو صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله. أما هذه الصورة التي نراها انتشرت في وسائل الإعلام من ذلك الخط القديم الذي فيه محمد وفوقها رسول وفوقها الله، فليس هناك ما يدل دلالة صحيحة على أن هذا هو ختم النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذه هي الكتابة التي كانت في ختم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الكتابة قديمة لكن قد يكون هناك من يكتبها مثلا تقليدا لختم النبي صلى الله عليه وسلم أو رسما له أو غير ذلك. والعمدة في كل هذا على صحة الإسناد إلى مثل هذه الكتابة أو مثل هذا الختم، وما دام أنه ليس هناك إسناد يدل عليها فإننا لا نستطيع أن نثبت أن هذا هو الختم الذي كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قديما وربما كان هو الصحيح، ولكن ما دام أن الدليل مفقود فإنه لا يضرنا أن نتطلب التثبت والاحتياط، وهذا لا ينبني عليه شيء. يعني سواء قلنا إن هذا هو ختم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم نقل فإنه لا ينبني عليه كبير شيء، اللهم إلا عند من يرون التبرك بمثل هذا فنقول لا يجوز التبرك بهذا، لأنه ليس هناك دليل على أنه هو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أعلم. أما قول شعبة لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله، فشعبة خاف من أن يكون قتادة يعني قسم الحديث إلى قسمين، فقسم سمعه من أنس وقسم لم يسمعه، وهو قوله فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد، فأراد أن يتثبت تثبتا أكثر فيقول هل كل الحديث أخبرك به أنس ولكن استخدم هذا الأسلوب، من قال نقشه محمد رسول الله، فقال قتادة أنس، يعني أنس هو الذي قاله، هذا دليل على أن كل الحديث من لفظ أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل الذي بعده. اتخاذ الخاتم عادة وليس بسنة، يعني عادة كانت معمولا بها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذه كما كان يتخذه الناس في ذلك العصر، وهذا ما يسمى أو يدخل تحت باب ما يسمى بالأفعال الجبلية، وهي التي يجبل عليها الإنسان ويتخذها عادة وطبعا ولكن لا يتسنن بها، فلا يقال إن لبس الخاتم سنة ولا إن لبس العمامة سنة، ولا يقال مثلا إن تتبع الدباء وهو القرع في الصحفة سنة، ولا يقال إن إطلاق الأزرار سنة، وإن كان صنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه تعد من الأفعال الجبلية، فإن فعلها الإنسان إما عادة وجبلة أو محبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا ينكر عليه إلا إذا كان هناك ما يوحي بإشاعته في الناس بحجة أنه سنة، فهنا يدخل الإنكار ويقال هذا ليس من السنن التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس هناك قرينة تدل على أن هذا يعد من السنن التي يؤتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر كبقية البشر، من معلوم أنه كان ينام ويأكل ويشرب ويسلك بعض الطرق ويأكل بعض أنواع الأطعمة ويلبس بعض الألبسة، وربما لبس اللباس بطريقة معينة، فكل هذه من الأفعال التي يصنعها كل الناس، وما دام صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه ما يدل على أنها مما يتسنن بها فلا نقول بأن ذلك سنة، هذا هو القول الصحيح في هذا، والله تعالى أعلم. ومن أراد الاستيفاء والاستطراد بهذا ففيه كتاب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، وكتاب جيد يعني فصل في هذه المسألة، وهي تعد من المباحث الأصولية ويحتاجها طالب العلم سواء كان أصوليا أو لا. نعم. كذلك تربية الشعر، تربية الشعر أيضا من الأفعال الجبلية التي لا يقال إنها سنة، لكن إذا أطلق شعره فإن عليه أن يكرمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن غبا ويكتحل وترا وقال من كان له شعر فليكرمه وهكذا.
قال رحمه الله تعالى: باب من قرأ عين كهذا حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى كردة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا هريرة مولى
عزت رسول.
فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن واحدا، قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى بردة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
البخاري رحمه الله تعالى فيما تقدم ذكر بعض صيغ التحمل كما مر معنا، ذكر مسألة السماع ومسألة العرض والمناولة والمكاتبة وهكذا، وترك بعض الصيغ بعض صيغ التحمل مثل الوصية والوجادة والإجازة بلا مناولة وغير ذلك. فما أعرض البخاري عن ذكره يبدو والله تعالى أعلم أنه لا يرى جواز التحمل به، وربما طبعا هذا ظن والتماس رأي من خلال صنيعه، وربما كان لا يحضره دلالة على هذا، لكن من عادته أنه حتى لو لم يحضره الدليل أنه يبوب، وربما جاء بأشياء عامة وكان بإمكانه أن يأتي ببعض الأشياء العامة التي يستدل بها من يرى صحة تلك الطرق من طرق التحمل. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لا يرى أنها طرق صحيحة من طرق التحمل، فيكتفى بما ذكره. لكن الآن بدأ يذكر بعض القضايا الأخرى فيما يتعلق بالعلم، ومن جملة ذلك آداب المجلس. فهو هنا رحمه الله تعالى يقول: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. إذن هذا أدب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من يأتي إلى مجالس العلم، فإن وجد فرجة جلس فيها، وإن لم يجد فرجة فإنه يجلس حيث ينتهي به المجلس، فلا يضايق الآخرين، ولا ينبغي له أيضا أن يتنحى. فإن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية، ولهذا من السنة التقارب وأن تكون حلق العلم متراصة، فإن هذا أدعى للفائدة ولتقارب الأجسام التي يحصل من خلالها إن شاء الله تعالى تقارب الأرواح أيضا. والمهم أنه من السنن التي كان يفعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في هذا الحديث الذي معنا. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي أويس أيضا شيخه في الإسناد قبل السابق، وإسماعيل يروي هذا عن خاله مالك الإمام مالك بن أنس صاحب الموطأ، والإمام مالك يرويه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو أحد شيوخه المشهورين، وهو أو عمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، عمه من جهة أم أبي، لأن أبا طلحة وهو زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه كان تزوج أم أنس بن مالك بعد وفاة مالك والد أنس بن مالك، وولدت له أم أنس واسمها أم سليم، ولدت له عبد الله بن أبي طلحة هذا، وهو الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله هذا من ولده إسحاق، إذن أنس بن مالك عم لإسحاق وأخ لعبد الله بن أبي طلحة من أمه وليس من أبيه. أبو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يروي هنا عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب. أبو مرة هذا إنما قيل له مولى عقيل بن أبي طالب لأنه كان ملازما له، ولأنه مولا لآل أبي طالب في الجملة، وأما ولاؤه الحقيقي فهو لأم هانئ رضي الله تعالى عنها أخت عقيل ابن أبي طالب. وهنا صرح بأن أبا مرة أخبره عن أبي واقد الليثي، وفي بعض الروايات عند النسائي وغيره التصريح أيضا بسماعه من أبي واقد الليثي. أبو واقد الليثي صحابي مشهور بكنيته، وأما اسمه فمختلف فيه، ولعل أشهر ما قيل في اسمه أنه الحارث بن مالك رضي الله تعالى عنه. أبو واقد يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما هو جالس في المسجد كعادته صلى الله عليه وسلم يجلس ويتحلق الصحابة حوله ليعلمهم أمور دينهم، فبينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر. قد يكون هؤلاء النفر الثلاثة كانوا مارين مرورا، فلما رأوا حلقة النبي صلى الله عليه وسلم أقبل اثنان على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثالث فإنه ذهب ولم يأتي إلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قد يقول قائل إنه ربما كان ذاهبا لأنه مشغول، لكن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بحقيقة هذا الرجل، وهو أنه إنما ذهب إعراضا عن حقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشعر بأنه أحد المنافقين. وهؤلاء النفر الثلاثة حينما أقبلوا وانصرف أحدهما وأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من شأنهما أن أحدهما رأى فرجة وكان جريئا، فذهب حتى جلس في هذه الفرجة، وهذا دليل على أنه لا عتب عليه ولا لو، بل في هذا ما أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم آوى فآواه الله ما يشعر بأن فعله هذا محمود، وهذا من الجرأة في الخير ومن الإقدام على فعل الخير. وكلما اقترب طالب العلم من الشيخ كلما كان ذلك أنفع له، يسمع أكثر ويقترب أكثر، وهذا يدل على حرصه. وربما أيضا ترتب على ذلك إقامة الصلاة فيكون أقرب إلى الإمام في مثل هذا الموضع، أما لو كان متنحيا فإنه قد يفوت على نفسه فرصة الصف الأول أو القرب من الإمام، فيفوت على نفسه خيرا كثيرا. وأما الآخر فاستحيا واستحيا الله منه، عذره الله لضعفه، فجلس حيث انتهى به المجلس، جلس خلفهم. فهذا أيضا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن الله استحيا منه. وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. لاحظوا الآن أن النفر الثلاثة معروفون عند الصحابة، قال أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، يجوز أن نقول آوى بالقصر، ونجوز أن نقول آوى بالمد، وكل هذا في كتاب الله جل وعلا. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، إذن الذي آوى فآواه الله هو الذي وجد فرجة، وأما الذي جلس في خلف الناس فهذا استحيا فاستحيا الله منه، ولكنه جلس في حلقة الخير والذكر، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. إذن هذا دليل على جواز ذكر الفاسق بما فيه، وأن هذا لا يعد من الغيبة، لكن بشرط أن يكون هناك حاجة، إذا كان هناك مصلحة راجحة وحاجة إلى هذا فإنه لا بأس بذلك، ولا يعد هذا من الغيبة المحرمة. وأما أن يكون الإنسان ليس له ديدا إلا ذكر عيوب الناس وتتبع زلاتهم، وربما استند إلى مثل هذا الحديث أو غيره، فإنه لا يجوز له أن يتوسع هذا التوسع، وإنما يعتمد ذلك على الحاجة والمصلحة. والله تعالى أعلم. تفضل الذي بعده. المجالس العامة مثل إيش؟ هل يلحق بهذا المجالس العامة؟ نقول المجالس العامة إذا كان فيها من يمكن أن يستفاد منه فهذا يلتحق بهذا، مثل أن يكون هناك مثلا اجتماع مع أحد العلماء لمدارسة أمر فيه مصلحة، أو اجتماع بعض طلبة العلم أو نحو ذلك، فهذا يلتحق به أيضا ما ذكرناه ها هنا. وأما إذا كان الأمر مثلا في أمور دنيوية، فالأمور الدنيوية الأصل فيها الإباحة، سواء اقترب الإنسان أو ابتعد، فهذا لا يترتب عليه لا مدح ولا ذم، إلا أن يكون يعني مما يمكن أن يلتحق بالندب، مثل أن يكون في هذا الأمر مصلحة للمسلمين كتعلم شيء ينفع الله به المسلمين، ويكون هذا الذي جاء ليتعلم له نية صالحة في نفع المسلمين، فيمكن أن يلتحق به أيضا، أو يلتحق بهذا الذي ذكرناه ها هنا. سم تفضل لبعد.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ ومعان سامع. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عمرو عن ابي سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وامسك انسان بخطابه او بسمامه قال: ايجم منا؟ فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه. قال: اليس يؤمن؟ قلنا: بلى. قال: فان شهدنا لا. فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. فقال: اليس بذي الحجه؟ قلنا: بلى. قال: فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يبلغ الشاهد الظاهر، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
قوله رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. هذا أخذه من نص الحديث، وهذا يصنعه البخاري في كثير من الأحيان، أنه يبوب ببعض لفظ الحديث وأحيانا بلفظ الحديث كله، وهذا من أحسن ما يصنعه. وأحيانا ربما عبر بالمعنى، مثل ما جاء في الباب السابق حينما عبر عن الذي أوى فأواه الله بأنه رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، ومن استحيا بأنه جلس حيث ينتهي به المجلس، فهذا مما فهمه البخاري من معنى الحديث. هنا استدل البخاري رحمه الله على تبويبه بالحديث الذي رواه عن شيخه مسدد بن مسرهد رحمه الله تعالى، وهو صاحب المسند المشهور. ومسدد يروي هذا الحديث عن بشر، وهو بشر ابن المفضل رحمه الله، وبشر يرويه عن عبد الله بن عون، وعبد الله بن عون من المشهورين بالرواية عن محمد بن سيرين، وابن سيرين يرويه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وأبو بكرة اسمه نفيع ابن الحارث رضي الله تعالى عنه، فعبد الرحمن يروي هذا الحديث عن أبيه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، وهذا كان في حجته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأمسك إنسان بخطامه، أمسك إنسان بخطام ناقته صلى الله عليه وسلم أو بزمامه، والخطام والزمام قريب بعضهما من بعض، وهو ما تمسك به الدابة حتى لا تذهب أو حتى لا تؤذي صاحبها، وحتى يمكن توجيهها إلى الوجهة التي يريد صاحبها. إذن هناك من تولى الإمساك بهذه الدابة حتى تقف في مكانها، وحتى يتمكن صلى الله عليه وسلم من الخطبة وهو على ظهر البعير، وهذا دليل على مشروعية مثل هذا الفعل، وهو أن الخطبة يمكن أن تكون إما على منبر وإما على الأرض إن لم يكن هناك مكان مرتفع ينظر إليه الناس، أو على بعير. وربما كان صلى الله عليه وسلم تعمد هنا أن يخطب وهو على البعير حتى يراه الناس في هذا اليوم العظيم، هذا الجمع العظيم، فإن البعير كما هو معلوم أرفع من المنبر وأعلى، فهذا أدعى أن يذهب صوته إلى حيث شاء الله، وكذلك أيضا أدعى أن يراه الناس الذين جاءوا في تلك الحجة. وعرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه صلى الله عليه وسلم ربما سألهم السؤال الذي يكون عندهم فيه جواب، ولكن يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد شيئا آخر، مثل قوله أتدرون ما الغيبة ونحو ذلك، فهم يعرفون الغيبة، لكنه صلى الله عليه وسلم فسرها بقوله ذكرك أخاك بما يكره. وأما الغيبة كان بإمكانهم أن يقولوا هو أن تتحدث في غيبة الإنسان، لكنه صلى الله عليه وسلم حددها وخصصها بما يكرهه الإنسان، فليس كل كلام في غيبة الإنسان يدخل في الغيبة، وإنما إذا كان ذلك الكلام مما يكرهه ذلك الإنسان. فهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا سكتوا، ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم سيسميه بغير اسمه، ففوجئوا بأنه صلى الله عليه وسلم يقول أليس يوم النحر؟ قالوا بلى هو يوم النحر. سألهم عن الشهر أي شهر هذا، كذلك أيضا ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة؟ فقالوا بلى. فهو صلى الله عليه وسلم يستثير همامهم ويسترعي انتباههم حتى ينصتوا إليه، وهذا من أساليب التشويق ومن أساليب استثارة الانتباه، ليكون الكلام الذي يلقى إليهم لأهميته يلاقي نفوسا متقبلة لحفظ ذلك الكلام، خاصة مع وجود مثل هذه المثيرات. وهذا أسلوب معروف ليس فقط عند أهل الإسلام بل عند العالم أجمع، وهو أن يكون هناك شيء مصاحب للكلام كحدث معين ونحو ذلك، فهذا مما يقوي رسوخ ذلك الكلام أو ذلك الحدث، وهذا شيء نجربه في حياتنا. على سبيل المثال، أحيانا ربما أكون مثلا إماما، والإمام قد يخطئ في القراءة، ولكن من أحسن ما يمكن في الخطأ إذا كان هذا الخطأ فيه شيء مصاحب له يجعلك لا تنساه، يعني يرسخ رسوخ الجبال. فأذكر مثلا وأنا قد كنت إماما أني أخطأت في سورة المائدة، وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا، والإنسان خاصة في رمضان وهو مسترسل يعني قد يلتبس عليه القرآن، ف تلعثمت فيها فأعدت القراءة، أنا خلفي من يمسك المصحف، فأعدت القراءة، فلما وصلت قرأتها على الصواب ولكن شككت، فقال أي نعم. فما نسيتها بعد، يعني كان هذا العدد الخاص مدعاة لرسوخ مثل هذا معه. وجربوا هذا كل حدث، يعني تجد أنه مصاحب لشيء تجد أنك تحفظ هذا الشيء مباشرة لا تنساه. فهو صلى الله عليه وسلم إذن يستثيرهم بهذا الأسلوب حتى يعني يتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا، فيكون هذا أدعى للحفظ، وهذا من الأساليب التي كان ينتهجها النبي صلى الله عليه وسلم لأهميته. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. إذن هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا الأسلوب يدل على أنه أمر كان صلى الله عليه وسلم يخافه عليه، ولذلك نبه عليه في هذا الجمع العظيم. انظروا كم من الأحكام التي يحتاجها الناس في ذلك اليوم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان ينتقي الأشياء التي تهم الأمة والتي يخافها على الأمة، وكأنه عليه الصلاة والسلام ينظر إلى ما يصنعه المسلمون اليوم من هذه الفتن وإراقة الدماء وإزهاق الأرواح التي حلت بالأمة. ولو كانوا أهل دين حق وأهل علم وأهل ورع وأهل تقى لاستحضروا مثل هذه المعاني، وعرفوا أن إراقة الدماء ليست بالهينة. انظروا كيف، دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، حرمة تلو حرمة تلو حرمة. طيب، قال صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، يعني احفظوا هذا عني وبلغوه إلى من وراءكم، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وهذا فيه فائدة وهي ذكر الإسناد والحث على نقل السنة، هذا ما يستدل به أهل العلم على ضرورة تبليغ السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول رب مبلغ أوعى من سامع. نعم، قد يكون السامع أوعى من المبلغ، وهذا حصل. لو نظرنا إلى أولئك الذين تفقهوا ونفع الله بهم الأمة، فبعضهم أفقه من شيخه وأعلم من شيخه، كثير من شيوخ الإمام مالك الإمام مالك أعلم منهم، كثير من شيوخ الإمام أحمد الإمام أحمد أو أعلم منهم، كثير من شيوخ الشافعي كذلك، كثير من شيوخ البخاري كذلك، يعني هؤلاء كانوا أعلم منهم، وهذا ليس بعيب، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذا الذي أكد عليه البخاري رحمه الله رب مبلغ أوعى من سامع، فهذا يدل على قيمة الإسناد وعلى ضرورة تبليغ العلم. وهذا والذي قبله كله يدل على الحرص أو الحث على تلقي العلم وعلى أفضلية ذلك. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عن هذا الرجل الذي أعرض، أعرض الله عنه، وعن هذين الاثنين كيف أنه صلى الله عليه وسلم امتدحهما، هذا دليل على ماذا؟ على فضل هذه المجالس، على فضل تلقي العلم، على فضل طلب العلم، على فضل ملازمة العلماء بالركب والنهل منهم والاستفادة منهم، كل هذا مما نستفيده من مثل هذه الأحاديث. طيب، الذي بعده يعني كم بقي على الأذان؟ خلاص؟ طيب، إذن لعلنا نكتفي بهذا بالنسبة للدرس اليوم، لعله يكون هو الدرس الأخير. كان بيودي أن يكون الأسبوع القادم، لكن الأسبوع القادم أنا عندي سفر خارج المملكة فلا أستطيع إلقاء الدرس، والذي بعده خلاص تتوقف الدروس لأجل الامتحانات، فألقاكم إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى في بداية الفصل القادم إن أحيانا الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. بالنسبة للأصابع التي يلبس فيها الخاتم، هل في شيء من الأصابع يكره لبس الخاتم فيه؟ أنا الآن لا يحضرني دليل يدل على منع لبس الخاتم في شيء من الأصابع، والذي يظهر لي الجواز فيها كلها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يلبس خاتمه في الخنصر، وأحيانا في اليد اليمين، وأحيانا في اليد الشمال. سبق ونبهت على هذا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أبواب اللباس.